الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن الأمور التي يوجب استحباب الوضوء كما ذكره السيد الماتين عن جمع من الفقهاء التخليل إذا أدمى، أي تخليل الأسنان إذا أدمى، وهذا التخليل وارد في صحيح الحذاء الذي تقدم ذكره البارحة، ورد هناك والتخليل إذا أدمى، فحينئذ دليله هذا. وذكرنا بأن هذا الحديث لا بد أن نحمله على الندب لمعارضته للروايات التي تدل على الحصر، أو نجعله تقية فلا نستفيد منها الندب كما سيأتي بيانه. هذا هو المورد. المورد الآخر ذكره، لكن السيد الماتن لم يذكر جملة من الموارد، حيث ذهب في هذه الموارد، ذهب ابن الجنيد إلى الانتقاض ووجوب التيمم، فذكر هذه الموارد الثلاثة، وابن الجنيد يحكم بالانتقاض في هذه الموارد، ولم يذكرها المصنف رحمه الله. من جملة تلك الموارد الضحك في الصلاة، أو بالذي ورد في الرواية القهقهة في الصلاة. ذهب ابن الجنيد إلى أن القهقهة في الصلاة يوجب انتقاض الوضوء، فعليه أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة. هذا ما ذكره ابن الجنيد استنادا إلى رواية، وهذه الرواية معتبرة سندا. قال رحمه الله، تقدم أيضا الضحك في الصلاة، تقدم ذهب ابن الجنيد، تقدم ذكره إلى موثقة السماعة، وقلنا بأن موثقة السماعة معارضة بغيرها، فلا بد من رفع اليد عن وجوب الوضوء أو طرحها لموافقتها للتقية. هذا هو الذي ذكرناه وذكره السيد الماتن. أما الذي لم يذكره السيد الماتن، قال بأنه صاحب ابن الجنيد ذهب ما يخرج عن السبيل، الدم الخارج عن السبيلين المحتمل لمصاحبته بشيء من البول والغائط والمني، فما يخرج من السبيلين من الدم المحتمل مصاحبته لشيء من المذكورات يوجب الانتقاض. ودليله قاعدة الاحتياط، دليله أولا رواية وقاعدة الاحتياط. وحينئذ قال بأنه إلى أنه الاحتياط يقتضي، ما دام احتمل أن يخرج مع هذا الدم أحد النواقض من البول والغائط والمني، فإنه يجب عليه التوضي. إلا أن هذه القاعدة محكومة بالاستصحاب، فإنه استصحاب الطهارة، استصحاب عدم خروج أحد هذه النواقض، يقتضي أنه هذا الوضوء صحيح ولا حاجة إلى الإعادة. فدخل في الصلاة بالطهارة المتيقنة بالاستصحاب ولا حاجة أكثر من ذلك. هذا المكلف استصحب عدم خروج أحد هذه المذكورات، استصحب الطهارة التي عليها، ثم دخل في الصلاة، فدخوله في الصلاة لأجل الطهارة المتيقنة بالاستصحاب، فلا حاجة إلى قاعدة الاحتياط حينئذ. هذا هو المورد الذي ذكره السيد ابن الجنيد. المورد الثاني الحقنة، وإن هذا الحقنة أيضا إذا احتمل مصاحبة خروج الماء مصاحبته للغائط حينئذ يوجب الانتقاض إذا احتمل ذلك. وهذا الذي ذكره اعتمد على روايتين تقدم ذكرهما، ما خرج إطلاق ما خرج من أسفليك ينقض الوضوء، ما خرج من الأسفلين، أو رواية أخرى ما خرج من الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك أنه يوجب الانتقاض ويوجب الوضوء. فهذا ماء الحقنة خرج من الأسفلين فيجب الوضوء حينئذ، تمسك بإطلاق هذين الحديثين. ولكن عرفت سابقاً من أن هذا الإطلاق مقيد بالأمور التي وردت في الروايات الحاصرة للنواقض، لا بد أن يخرج إما بول أو غائط أو مني أو ريح،
وغير ذلك، وليس كل ما يخرج من الأسفلين هو يوجب انتقاض الوضوء. فتمسكه بإطلاق هذين الحديثين غير سديد بعدما ورد من الروايات التي تدل على أن الخروج من الأسفلين لا بد أن يكون في أحد هذه النواقض المذكورة. هذا هو الذي ذكره. ومن الموارد التي ذكرها ذهب ابن الجنيد إلى وجوب الوضوء فيه المذي، تقدم في ذكر كلامه ورد ذلك، وقلنا بأن المذي أيضا تمسك بهذين الحديثين وببعض الروايات. عرفتم أن تلك الروايات موافقة للعامة، أعرض الأصحاب عنها فلا يستفاد منها الحكم، وتمسكه بهذين الحديثين أيضا غير تام، لأن إطلاق هذين الحديثين مقيد بما ورد في تلك الروايات من النواقض. هذه هي الموارد التي ذكرها السيد الماتن ولم يذكر البقية. ثم قال رحمه الله: وأن إثبات الاستحباب في هذه الموارد مشكل، والدليل على ذلك أن جملة من هذه الروايات التي تدل على الانتقاض ووجوب وإعادة الوضوء صدرت تقية، وإذا صدرت تقية لا واقع لهذه حينئذ حتى نقصد الواقع، فإذا لم يكن قصد للواقع ولا أمر الواقع لا معنى لجعل الاستحباب فيها. بل يستفاد من قولهم عليهم الصلاة والسلام الرشد في خلافهم مرجوحية اتيان الوضوء في هذه الموارد، فلا يمكن إثبات الاستحباب فيما إذا كانت الروايات قد صدرت تقية، إذ لا واقع وفي نفس الأمر حكم، حتى نأتي بذلك الحكم. قد يستشكل في المقام من أنه الحمل على التقية، هناك روايات متعارضة في المقام، رواية تدل على الانتقاض ببعض هذه الأمور، وروايات أخرى معارضة لهذه الروايات تدل على عدم الانتقاض، وتلك الروايات التي تدل على الانتقاض موافقة للعامة وقد أعرض عنها المشهور، فحينئذ هذه روايات موافقة للعامة تدل على الانتقاض، روايات أخرى تدل على عدم الانتقاض، تعارض بين هاتين. هذه الروايات فيها جهة صدور وجهة ظهور. أنتم تعلمون الصدور على التقية إنما يكون جهة الصدور فيه مختلا، كل رواية لا بد أن نعمل بها لا بد أن نلاحظ سندها، ظهور الرواية جهة صدورها، فلو كان جهة صدورها تقية لا نعمل بها. فهذه الروايات فيها جهة صدور وجهة ظهور، وعند تعارض جهة الصدور وجهة الظهور المعروف عندهم التصرف وإسقاط جهة الظهور، فلا ظهور لهذه الأحاديث إذا كان فيها احتمال جهة الصدور، هذا هو المعروف بينهم. فإذا قلنا هناك تعارض بين الظهور والصدور نرفع اليد عن الظهور ونقول بأن هذه الروايات صدرت تقية، هذا هو المتعارف. إلا أنه في المقام يمكن أن نتصرف في الظهور بطريق آخر، لأن نجعل هذا الظهور معارضا لجهة الصدور حتى نرفع اليد عن جهة الصدور، نرفع اليد عن الظهور لأجل روايات أخرى، هذا الظهور في هذه الروايات يدل على وجوب الوضوء وانتقاض الوضوء حينئذ، فلأجل تلك الروايات التي وردت في استحباب الوضوء أو وجوب الوضوء نرفع اليد عن الوجوب الظهور في الوجوب لأجل تلك الروايات التي تدل على عدم الانتقاض، ولذلك نحملها على الاستحباب والندب كما صنعه بعض الفقهاء. فهنا نتصرف في الظهور فلا نرجع إلى المعارضة بين الظهور والصدور حتى نرفع اليد عن الظهور ونقول أنها صدرت تقية، روايات متعارضة بعضها تدل على الوجوب بعضها لا تدل على الوجوب وعدم الانتقاض، فحينئذ نرفع اليد عن الوجوب ونقول بأنها أمر استحبابي ندبي، هذا ما ذكر، فلا حاجة إلى أن نقول صدرت تقية. لكن الجواب عن هذا من أن هذا تمام فيما إذا كانت الروايات متضمنة لحكم شرعي، هذا حكم وجوبي وهذا حكم آخر يرفع الوجوب، فحينئذ نقول بأن هذه الرواية التي تدل على عدم الوجوب قرينة للتصرف في الوجوب ونحملها على الندب حكمان ورد في هذا وورد في هذا، لا أنه هناك صدور وظهور، بينما في المقام ليس الأمر كذلك، أن في المقام روايات متعارضة بعضها تدل على انتقاض الوضوء وفساد الوضوء وبعضها تدل على عدم انتقاض الوضوء والانتقاض، وعدم الانتقاض تباين بينهما سلب وإيجاب، انتقاض وعدم الانتقاض لا معنى لرفع اليد للتصرف في الانتقاض ونقول بأن هذا الانتقاض استحبابي، هو يدل على انتقاض الوضوء وهذا يدل على عدم الانتقاض، والانتقاض وعدم الانتقاض والفساد وعدم الفساد أمران متباينان بالسلب والإيجاب، ولا معنى لحمل الانتقاض على الانتقاض الاستحبابي، أما منتقض أم لم يكن منتقضا، أما انتقاض استحبابي ما عندنا. فلذلك في هذا المورد لا يمكن أن نجمع بين الروايات التي تدل على الانتقاض والروايات التي تدل على عدم الانتقاض، نحمل تلك الروايات الأولى على الندب إذ هناك انتقاض وفساد وهذا عدم انتقاض وعدم فساد، لا أن يكون حكما وجوبيا وحكما آخر غير وجوبيا حتى يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الوجوبي. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله متين جدا، استفادة الاستحباب وإثبات الاستحباب بهذا في هذه الموارد مشكل غير معلوم. ثم قال رحمه الله أنه لو توضأ بقصد الرجاء وقصد الأمر كان صحيحا، لا إشكال في ذلك، لو توضأ برجاء المطلوبية صح بلا إشكال، فلو كان محدثا في الواقع كان هذا واقعا محله، لو لم يكن يكون الوضوء على الوضوء نور على نور، فحينئذ برجاء المطلوبية صحيح ولا إشكال فيه. ثم قال لو توضأ ثم تبين بعد ذلك كون هذه الأمور موجبة للانتقاض وأنه محدث واقعا صح وضوءه أيضا، لما سيأتي في محله من أن الوضوء من الأسباب التوليدية لرفع الحدث أو للطهارة، فحينئذ لا يفرق فيها بين قصد رفع الحدث أم لم نقصد رفع الحدث، بين أن يكون هذا احتياطيا أم لم يكن احتياطيا، سبب توليدي لرفع الحدث، هذا السبب التوليدي يرفع الحدث، كان بقصد رجاء المطلوبية كان بقصد الأمر بأي شيء كان يرفع الحدث، قصد الأسباب أم لم يقصد الأسباب، بل لو قصد الأسباب ثم تبين عدم السبب كان وضوءه صحيحا، أن الوضوء من الأسباب التوليدية لرفع الحدث لا يفرق فيه قصد السبب، وأيا كان سببه، سببه الوجوب، سببه الندب، سببه الاحتياط، كان أحد النواقض، كان جميع النواقض، لا فرق في ذلك وهذا صحيح لا إشكال فيه. فما ذكره ماتن من أنه لو توضأ بقصد الرجاء ثم تبين بعد ذلك أن أحد هذه المذكورات هو حدث واقعي، حينئذ لا حاجة إلى إعادة الوضوء، كفى ذلك الوضوء الذي أتى به بقصد الرجاء لأنه سبب توليدي لا يحتاج إلى قصد الحدث المعين فيها. ثم ذكر بعد ذلك أنه لو كان الوضوء الذي أتى به لأجل الاحتياط أيضا، أن هذا الوضوء الذي أتى لأجل الاحتياط يكون مجزيا ولا حاجة للاحتياط بالوضوء مرة ثانية، ولو كان في الواقع لم يكن محدثا أتى بالوضوء احتياطا، ثم تبين أن هذا لم يكن هذا سببا وموجبا لانتقاض الوضوء صح وضوءه ولا إشكال فيه، أو أتى بالاحتياط ثم تبين أن هذا سبب محدث في الواقع، قالوا بأن الوضوء الاحتياطي صحيح ولا حاجة إلى هذا، إلا أنه استشكل عليه بإشكال، سيأتي بيانه إن شاء الله.